أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة نسائم الرحمة المباركة، ومع حلقة جديدة من حلقات البرنامج المتجددة برنامج البرهان في إعجاز القرآن. ونبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، تحدثنا في اللقاءات السابقة عبر حلقات مطولة عن مناقير الطيور وإعجاز الخلق في هذه المناقير، وكيف هيأها الله تبارك وتعالى لكي يحصل الطائر على رزقه، فكل طائر مزود بمنقار بتركيب خاص، هذا المنقار الذي زود به الطائر هيأه الله عز وجل بإبداع خلق مذهل بسر اسمه الخلاق، بسر اسمه الرزاق، بسر اسمه الرحمن، بسر اسمه الرحيم. وها نحن لم ننتهي بعد من المناقير، فكلها كانت نماذج، ولكننا رأينا لكي نجدد ولكي نغير وحتى نكسر الملل، فننتقل بمشيئة الله عز وجل إلى أجنحة الطيور وإبداع الخلق. والآية المرجعية لنا في الأجنحة هي آية سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ومعنا يعني قبل أن نستأنف الحديث عن أجنحة الطيور معنا فيلم قصير أرجو أن تفتح القلب ونحن نعلق عليه بمشيئة الله عز وجل كي نزداد إيمانا بالله عز وجل. فيلم أستاذ محمد. أسطول الطائرات النفاثة يسير بالترتيب على شكل ثمانية، ولهذا سبب مهم جدا للطيران، طائرات البشر يعني. يشكل كل طائر في هذا السرب منفذ هواء في تقاطع جناح الطائرة التي خلفه، وهذا يحقق مقاومة الطائر الذي يأتي من خلفه لمواجهة هواء أقل واستهلاك طاقة أقل، وهكذا يقتصد في الطاقة بنسبة 20% من مجموع الاستهلاك. الطيور المهاجرة تملك هذه المعلومة بشكل مذهل، لهذا تطير دائما كسرب الطائرات النفاثة على شكل ثمانية. سبحوا الله بكرة وأصيلا. كل طائر يستفيد من منفذ الهواء الذي يشكله الطائر الذي أمامه. أما الطيران في الموقع الأول فشاق جدا، والطيور تتناوب هذه المهمة، وها هنا إذن سر كبير. فالطيران بشكل ثمانية يؤمن اقتصادا في الطاقة، وهذه حقيقة اكتشفها مهندس الحركة الديناميكية للهواء. إذن من أين تعلمت الطيور المهاجرة هذا الحساب العلمي؟ كيف تنتظم في شكل مرتب فيما بينها؟ هذه الأسئلة تأخذنا إلى حقيقة الخلق مرة أخرى. الكائنات خلقها الله بأجسام كاملة، وألهمها استخدام هذه الأجسام على أكمل وجه. هناك طريق ثان تؤمن فيه الطيور المهاجرة الاقتصاد في الطاقة. إن رفرفة جناح الطائر يسبب تكون منفذ هوائي ثان خلفه، ولهذا السبب ترفرف الطيور بأجنحتها بتزامن دقيق مع بعضها البعض، وترتيب رفرفة جناحي كل طائر تضبط حسب الطائر الذي قبله، وهذا أيضا يظهر مشهر الطيران مخططا ومتناسقا إلى حد الدهشة. انظر إلى الشاشة. السؤال: كيف تهتر الطيور المهاجرة إلى وجهتها عندما تقطع مسافة آلاف الكيلومترات؟ رجال العلم الباحثون عن جواب لهذا السؤال اكتشفوا معجزة أخرى في الخلق، واللقائق تأتي في مقدمة الطيور المحترفة في اتجاه الجهة. بآية سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. تقطع اللقائق كل سنة مسافات آلاف الكيلومترات. اللقائق المرتحلة من قارة إفريقيا تصل إلى قارة أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. اللقائق المرتحلة كما ترى من قارة إفريقيا كما ترى على الخريطة تصل إلى قارة أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، إلا أنه بقدوم فصل آخر واخضرار النباتات يتغير منظر الغطاء الأرضي لأوروبا تماما. إذن تابع: كيف تجد اللقائق طرقها في رحلتها التي تبلغ آلاف الكيلومترات مع هذا التغير؟ كشفت البحوث وجود نظام خاص في أجسام اللقائق مدرك لجاذبية الأرض المغناطيسية. بهذه البوصلة الطبيعية تتبع خطوط الجاذبية المغناطيسية وتعين الجهة، وبفضل هذا تتم رحلتها التي تبلغ آلاف الكيلومترات دون أي خطأ، وتجد مكان أعشاشها التي كانت تسكنها قبل سنة. سبحانك يا رب. تستخدم الطائرة الحربية التي تراها الآن أجهزة إلكترونية كثيرة ليتعين خطوط الطول والعرض للطيران ووجهته، إلا أن أوزات الثلج التي تطير مسافات أطول بكثير من الطائرات الحربية تعرف من بين السحاب إلى أين تطير وإلى أي جهة تطير دون أن تستخدم أي أجهزة. ده أوزات الثلج التي تراها الآن على الشاشة. الأكسجين قليل جدا في علو آلاف الأمتار، ولهذا السبب يستخدم الطيارون أقنعة الأكسجين، لكنه ليس للأوزات حاجة لأقنعة الأكسجين، فقد خلقت وخلايا الدم الخاص بها والرئتين بها خلقت بتصميم خاص تستطيع بفضلها التنفس حتى في مثل هذا العلو، إضافة إلى أن بنية الأجساد المخلوقة بتنسيق خاص تحميها من برودة تصل إلى 55 درجة تحت الصفر. التكنولوجيا والتصميم متكاملان إلى حد يدعو للدهشة. تقوم أوزات الثلج برحلة طويلة تمتد لآلاف الكيلومترات، تبدأ من مناطق قريبة من القطب الشمالي إلى خليج المكسيك. زودها ربها بأنظمة تحديد الجهة بشكل معجز، إنها تدرك الجاذبية الأرضية، ولذلك تحدد جهتها بفضل جاذبية الأرض، ولا تخطئ طوال رحلاتها الممتدة لآلاف الكيلومترات. والسؤال: من الذي هدى الطيرة إلى أن يدرك الجاذبية المغناطيسية الموجودة في أجسام هذه الطيور اتجاه رحلتها؟ بلا شك أنظمة إدراك حساسة كهذه ليست نتيجة المصادفة. أغرب الخصائص في الطيور المهاجرة أنها تظهر بعد غروب الشمس. تجد الطيور المهاجرة التي تطير في الليل جهتها اهتداء بالنجوم. هذه معجزة كبيرة بلا شك، لأن هناك ملايين النجوم في السماء، واتجاه الجهة بالنظر إلى النجوم عمل صعب جدا. هذا الأسلوب استخدمه الناس أيضا، حيث كان البحارون يهتدون إلى جهتهم بحساب الزوايا ومواقع النجوم، حتى اخترعوا البوصلة واستخدموا خرائط النجوم، إضافة إلى ما يملكه الإنسان من عقل وإدراك. أما الغريب في هذه الطيور الصغيرة فليس في أيديها خرائط النجوم، ولم تتعلم مواقع أبراجها، ورغم ذلك تعرف هذه الطيور بشكل معجز أماكن النجوم، وتحدد الجهة بحسبها، وتقطع طريقها في ظلمة الليل دون أن تضيع وجهتها. وأوضحت البحوث الجارية أنه حتى الفراخ الخارجة من البيض تعرف مكان النجوم. كلام خطير جدا وعجيب جدا. الفراخ الخارجة من البيض كما ترى الآن تعرف مكان النجوم. من علم هذه الفراخة الصغيرة التي لم تولد بعد أماكن النجوم؟ من الذي علمها؟ إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحانك يا رب، سبحان من أبدع الخلق، سبحان من نظم هذا الخلق، سبحان الخلاق الرزاق الحكيم.
يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
وبعد، أحبتي في الله، بمشيئة الله عز وجل نستأنف الحديث عن هذه المعجزة الكبرى، معجزة هجرة الطيور، بعد فاصل قصير. نلقاكم بعده بمشيئة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. نلتقي حول إبداع الخلق في أجنحة الطيور وكيف تطير. يعني حقيقة حينما ترى طيرا في السماء لابد أن تمارس عبادة التفكر والتأمل. ده من أعظم العبادات، يعني للذكرى من أعظم العبادات التي تقربك إلى الله عز وجل، أن تكون مستيقظ العقل، أن تكون منتبه الفكر، أن لا تغادر صغيرة ولا كبيرة في مخلوقات الله إلا وتتمعن فيها. فنحن الآن حول معنى كيف تطير هذه الطيور مقاومة لجاذبية الأرض. ده معنى هائل جدا، ولكن إلف النظر إلى المخلوقات يجعلك أحيانا تغفل أو تنسى. قال الله عز وجل: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. طبعا هنا إعجاز لغوي علمي خطير جدا. ألا وهو اسم الفاعل صافات، لما جاء الصف صف الجناحين بصيغة اسم الفاعل التي تفيد الثبوت والدوام، وفي حالة القبض جاء بالفعل المضارع ويقبضن، ولم يقل الحق تبارك وتعالى وقابضات، أو لم يكن الحق تبارك وتعالى يصففن أجنحتهن. تأمل، تأمل أن الصف يعني صف الجناحين جاء بصيغة اسم الفاعل، وأن قبض الجناحين جاء بصيغة الفعل. هذا يدلك على أن القرآن من لدن الله تبارك وتعالى وليس من تأليف أحد من البشر، إنه وحي السماء إلى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سورة الأجنحة يا أستاذ محمد بعد إذنك، يعني نتأمل بعض أشكال فقط، أشكال الأجنحة. يعني تأمل من اليمين للشمال، هتجد أن بعض الألوان، بعض الأشكال، بعض التغيرات لفقط بس يعني فتح شهية لموضوع الأجنحة. فالله عز وجل لم يخلق طيرا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، ده ألاف بل ملايين الأنواع من الطيور كما سنرى بمشيئة الله عز وجل عبر هذه الحلقات المباركة. تدل الآيات، جزاك الله خيرا، تدل الآيات الكريمة على كمال قدرة الله عز وجل وبديع صنعه سبحانه وتعالى. خلق الطير وزوده بآلات تمكنه من الطيران، ده ميكانيكا، ده شغل متناسق تناسق مذهل. جعل له جناحين يبسطهما ويقبضهما ليتغلب بذلك على مقاومة الهواء والجاذبية. الكلام كله مقدمة. وميزه بالجسم، طبيعة الجسم، شكل الطائر، وزن الطائر، طبيعة الجو، الطائر بيطير في الجو، فلابد أن يهيئ الجو لهذا الطير توافق مذهل. مثلما تماما ومثلما تكلمنا كثيرا في هذه الحلقات المباركة عن تهيئة جو الأرض لمعيشة الإنسان والحيوان ولإنبات النبات وإثماره وإزهاره، وضبط نسبة الغازات من أكسجين ونيتروجين وثاني أكسيد الكربون في جو الأرض كي يعيش الإنسان هادئا مطمئنا، قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، في سورة الملك أيضا. ما هي آيات سورة الملك؟ كلها معان لاسم الله الملك، كما قلت في الحلقة السابقة إن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله، والعلم بالله معناه العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. لن تدخل التوحيد ولن تعرف الله إلا إذا عرفت الله ذاتا وصفات وأفعالا. كلام ده في منتهى الأهمية، الكلام الذي أقول هذا كلام التوحيد، الكلام في التوحيد في منتهى الأهمية في حياة الإنسان في دنياه وفي آخرته. لن يدخل الجنة أحبتي في الله إلا من طاب بالتوحيد، فليس في الجنة ذرة خبث. موضوع خطير، ليس موضوعا هينا ولا سهلا. هذا الموضوع من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وخلق الخلق، خلق السماوات والأرض وما فيها. من أجل هذه القضية أقام الله سوق الجنة والنار، قسم الناس إزاءها إلى مؤمنين وفجار، إلى أبرار وفجار، إلى مؤمنين وكفار، وهكذا. فهذا هو العلم بالله. العلم بالله العلم بصفات الله وأفعال الله. فخلق الله الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة، وهذه اللفظة لفظة ذلول في لغة العرب تطلق على الدابة الجامحة فذللت. هكذا الأرض، هكذا الأرض أطلق أو أطلق الله عز وجل نفس الوصف على الأرض، وكأنها دابة راكضة جامحة جارية في الفضاء الفسيح، فذللها الله بسر اسمه الملك للخلق كي يعيشوا ويهدأوا ويطمئنوا، ومن ثم يعبد الله عز وجل حق عبادته. فالكلام عن الطيور لا يمكن بحال أن يكتمل إلا بالكلام عن طبيعة الجو الذي تطير فيه الطيور. سبحانك 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 ولا تقال إلا لك. عندما ننظر إلى الطير في جو السماء نجد إما أن تكون باسطة أجنحتها، وإما أن تكون قابضة أجنحتها. أنا عايز أول سورة سيد محمد عشان نشوف سورة طيب شغل السورة اللي بعدها بسورة طائر باسط جناحيه صاف جناحيه. تأمل. طيب اللي بعدها سيد محمد ده سورة طائر قابض جناحيه، واللي بعدها تقريبا برضو قابض جناحي. اللي بعدها واللي بعدها قابض جناحي. ياريت تعيدهم ورا بعض كده يا محمد. باسط قابض باسط قابض ده للطائر. اما ان يكون باسط يبقى صافات. خليك معايا يعني، أرجو أخي الحبيب ألا تسرح مني في هذه المعلومة، إن معلومة إعجازية رهيبة جدا. يا إما باسط جناحيه أو لم يرى إلى الطير فوقهم صافات. طيب وقابضات؟ لا، ويقبض. لان صافات صافات بتتعمل بميكانيكيه غير ويقبض. جزاك الله خير. يبقى صافات لغه عربيه بقى اسم فعل يدل على الدوام والثبوت. اسم فاعل اي اسم فاعل يدل على الثبوت والدوام. يعني قارئ، كاتب، ماشي، نائم، وهكذا. اسم الفاعل دائما يدل على الدوام والثبوت. قارئ يعني قارئ، غير يقرأ، يقرأ طارة ويسكت طارة. يبقى الفعل المضارع المستمر هذا لا يدل على الدوام والثبوت، وإنما يدل على أنه يقرأ مرة ويسكت مرة، يمشي مرة ويقعد مرة، خلاف ماشي، إنه ماشي. يبقى يدل على إيه؟ الثبات والدوام. ده لغة عربية. طيب اللغة العربية التي جاء بها القرآن تقول صافات جاءت اسم فاعل لأنها تدل على الدوام والثبوت، وهي أصل الحركة في الطيران. يعني أصل الحركة أن يصف الطائر جناحيه، وهذا يسمى التحليق. يعني طائر محلق، يعني طائر في الجو صاف في جناحيه هكذا، يعني ايه بسيطهم كده. اما قبض الجناحين فهي الرفرفة. نقولها تاني، ما هو ده قرآن، المتأمل في الأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فده قرآن، لابد ونحن مأمورون بالتدبر وبالتأمل في القرآن. تاني أقول صافات، الطير صافات يعني محلقات، الصف هو التحليق. لو شفت طائر في السماء باسط جناحيه مش قابضهم يبقى ذا طائر محلق. إذا قبض جناحيه فهو طائر مرفرف. يبقى التحليق والرفرفة هي الصف والقبض. تاني الصف تحليق، القبض رفرفة. انتهينا من دي؟ يبقى في فرق كبير بين صافات ويقبض. طب ليه سبحانه وتعالى جل ذكره، جل ذكره تبارك وتعالى سبحانه أتى باسم الفاعل الدال على الثبوت والدوام، لأن دي أصل الحركة في الطائر. والقبض يدل على الحركة والتجديد لأنه هو عبارة عن رفرفة، لأن القبض متجدد فعبر عنه بالفعل، لأن الفعل يعبر عن الفعل يعبر عن زي ما قلت التجدد والحدوث. يمشي ويقعد، يمشي ويجلس، يمشي ويستريح، بتجدد. أما الفعل أو اسم الفاعل ماش معناه ثبوت ودوام المشي. يكتب ده يدل على التجدد والحدوث، يكتب ويقرأ، يكتب ويكف عن الكتابة. أما الكاتب، الكاتب فلاني ده كاتب طول عمره، كاتب يكتب طوال عمره، يدل على الثبات أو الثبوت والدوام. برضو لسه ما فهمناش، لسه ما فهمناش، لسه في كلام تاني. ايه الكلام التاني؟ ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. ده في سورة الملك. في سورة النحل 79 الآية 79 مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله. يبقى هنا امساك وتسخير، يمسك الرحمن الطيور أن تقع على الأرض كما تقتضي طبيعة الأجسام. يعني أي جسم وليكن هذا القلم لو تركته يسقط، يسقط لماذا؟ بفعل الجاذبية الأرضية. أنت جالس الآن على الكرسي تشاهد هذه الحلقة، تشاهد هذه الحلقة بسكون اللام مش الحلقة لغة، يعني تشاهد هذه الحلقة بسكون اللام. أنت جالس بفعل إيه؟ بفعل الجاذبية الأرضية. لو خرج الإنسان خارج دائرة الجاذبية الأرضية تراه كما ترى رواد الفضاء يسبحون في الفضاء بلا جاذبية، لا يمسكهن، لا تسقطهن الجاذبية الأرضية، إنه خرجوا عن مجال الجاذبية الأرضية. أمال الطير ممسوك في السماء إزاي؟ ربنا اللي قال لك ما يمسكهن إلا الرحمن. تأمل، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. تقتضي طبيعة الأجساد أن تسقط بفعل الجاذبية، ولكن الله أمسك الطيرة في السماء ضمن منظومة هندسية تتضمن طبيعة الجو وشكل الطائر ووزن الطائر والريش والأجنحة، كل هذا منظومة خطيرة جدا سنتناولها ونحن نسبح الله عز وجل، لا على سبيل العلم المجرد عن الخشية. أكرر، العلم المجرد عن معرفة الله يساوي الجهل. نعم، العلم المجرد عن العلم بالله أو عن معرفة الله يساوي الجهل. إيه الدليل على الكلام ده؟ الدليل آية سورة الروم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يبقى قالوا في إعراب هذه الجملة، معلش هنخرج شوية ولكن مضطرون عشان أؤكد على أن العلم بالله هو العلم، وإنما العلم الخشية، ليس العلم عن كثرة الرواية ولا الدراية، ولكن العلم الخشية. والعلم المقطوع عن خبر السماء أو عن العلم بالله يساوي الجهل. قالوا في إعراب هذه الجملة أو الآية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قالوا إن أجود أوجه الإعراب للآية من سورة الروم أنها بدل من لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إعراب يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا جملة في محل بدل من لا يعلمون، فكأن أكثر الناس لا يعلمون معناها الجهل، لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فالعلم المنبت الصلة أو المقطوع الصلة بوحي السماء هو علم بظاهر من الحياة الدنيا وهو يساوي الجهل. هكذا الآية من سورة الروم عند كثير من المفسرين، أن تاني العلم المنبت الصلة أو المقطوع الصلة بوحي السماء هو علم بظاهر من الحياة الدنيا، هو العلم التجريبي المقطوع الصلة بوحي السماء. أما العلم التجريبي المتصل الصلة بوحي السماء فهو علم شرعي، لأنه يؤدي إلى توحيد الله عز وجل، زي علم النبات وعلم التشريح وعلم الجبال وعلم الجيولوجيا وعلم الفلك و إذا كانت هذه العلوم كلها في خدمة قضية التوحيد فهي علوم شرعية، فإذا لم تكن هذه العلوم كلها في خدمة قضية التوحيد فهي علوم بظاهر الحياة الدنيا تفيد الجهل. نرجع لموضوعنا، موضوعنا إيه؟ موضوعنا إن ربنا سبحانه وتعالى أودع أشكال وخصائص وألهمها، أي الألهم الطيور، حركات تمنعها من الوقوع على الأرض. ده العلم بالله بقى، ده العلم بأفعال الله. كيف يحمل الهواء الطائر، كيف يحمل الهواء الطائرة لكي يستطيع الطائر أن يطير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عليه أن يتغلب بقدرة الله طبعا على قوة الجاذبية الأرضية،
وأن يتحقق فيه عناصر: أولا خفة الوزن والعمل على زيادة القوة والاندفاع، يعني يكون وزنه خفيف وقوته واندفاعه كبيرة وزيادة سطحه، ويتطلب الطيران أجنحة، ما فيش طيران من غير أجنحة، ما فيش طائر يطير من غير أجنحة، هذه الأجنحة تدعمه وترفعه إلى الهواء. طيب أول حاجة شكل الطائر، ده بديع صنع الله، ده التعرف على اسم الله الخلاق، مش كلام كده يعني سرد بلا معنى، لا، تشوف شكل الطائر عشان تسبح الله. والأمر بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض وإعمال العقل وإعمال السمع وإعمال البصر في القرآن أكثر من 300 مرة، يعني إعمال العقل بمشتملاته جاء ذكره في القرآن أكثر من 300 مرة. الشكل الانسيابي للطيور والذي يحدده الهيكل العظمي يلعب دورا مميزا في اختراق الهواء بأقل مقاومة ممكنة. الطير مش كتلة كده مصمطة طايرة في الهواء، لا، ده شكل رأس وعنق وبعدين انبعاج وبعدين الديل. هذا الشكل الانسيابي هو الذي يحقق قوة اندفاع في الهواء. طبعا يعني معلومة سريعة، كل أجهزة الطيران في العالم وكل تقنيات الطيران كلها استفادت من خلق الله في الطيور، خلي بالك من المعلومة دي. يعني قصة الطائرة وجناح الطائرة ومقدمة الطائرة وذيل الطائرة والقصة مقاومة الجاذبية الأرضية كلها استفادة من خلق الله، كما بينا طرفا منها في الفيلم، ولكن الطرف الأكبر إن شاء الله نتكلم عليه فيما بعد. يبقى الشكل الانسيابي للطيور، يعني ده برضو مصادفة ان الطيران، يعني الطائر مش شكل الحيوان الذي يدب على الارض بقدميه، وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا ام امثالكم. شكل الطائر هو طائر فوق، غير شكل الحيوان الذي يدب كالبقرة او الجاموسة او القطة او الكلب. الشكل انا بتكلم على الشكل الانسيابي للطير، لو كان في شكل الكلب او القطة او الفقر ما كانش ممكن يطير بهذه الانسيابية. طيب نجد ان عظم القص اكبر حجما واكثر بروزا في الطيور النشطة جدا في الطيران، يعني عظم القص هذا لعظمة القص اكثر بروزا واكثر حجما واكبر حجما. نمرة 2 الريش، بيزود سطح الطائر، وللجناحين شكل انسيابي في المقطع العرضي، ويمتاز السطح، اسمع المعلومة دي، يمتاز السطح العلوي للجناح بكونه محدبا والسطح السفلي مقعرا. يبقى هنا السطح العلوي محدب، تأمل أي طائر، تأمل حمامة، وأنا بتكلم كده تأمل الحمام أو العصفور، السطح العلوي محدب. صدفة؟ لو كانت صدفة كان من جه مرة في طائر لقيت السطح العلوي مثلا محدب مقعر والسطح السفلي مقعر. في كل الطيور هات لي طائر السطح العلوي بتاعه مقعر والسطح السفلي محدب، مفيش. والصدفة دي تحصل كل كام ألف، كل كام مليون مخلوق عشان تحصل الصدفة؟ لم تحدث مرة واحدة، ألا شاهت الوجوه. هذا الاختلاف في الشكل يؤدي إلى زيادة الضغط أسفل الجناح مما عنه أعلاه، يعني الضغط تحت الجناح بيبقى أزود وأكتر من الضغط على الجناح. خذ المعلومة الرابعة ولا الخامسة مش عارف، بما أن الطيران يتطلب جسما متماسكا، سبحانك يا رب، تلاقي عظام الطيران الطائر مركبة تركيب عجيب جدا، ما فيش فيها المفاصل اللي عندنا الكبيرة دي، لأن هو بيطير لابد أن يطير متماسكا في الهواء، فلا بد أن تكون العظام متصلة اتصالا تاما وثابتا. لو كانت ملخلقة عبر يعني مفاصل زي الكائنات الأخرى كان ممكن يتخلخل هو في الجو ما يعرفش يطير، إنما عشان يطير متماسكا فلا بد أن تكون العظام متصلة بعضها ببعض اتصالا تاما وثابتا، وأغلب الفقرات في الطائر ملتحمة، يعني ما يكونش فيها الغضاريف اللي هي موجودة في الكائنات الأخرى. صدفة برضو. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك. وبعدين احنا خلاص اتكلمنا عن الشكل، عن بروز عظمة القص، عن الريش، عن تحدب أعلى الطائر، عن تقعر أسفل الطائر، عن شكل العظام وإن الفقرات ملتحمة ما هيش متغضرفة ولا ملخلخة. لا، لابد لكي يطير الطائر في الهواء ويقعد سنين في الهواء. احنا قلنا الحلقة الماضية ان في طيور بتقعد 3 سنين في الجو. ازاي يقعد 3 سنين في الجو وهو ملخلخ المفاصل كده؟ وازاي بينام؟ وازاي بياكل؟ وازاي بيشرب؟ ده كله سر اسم الله الرزاق. طيب خفة الوزن، مفيش خرتيت يطير في الهواء، مفيش دولفين يطير في الهواء، كل الطيور لابد تكون خفيفة. ويتحقق الخفة دي ايه؟ عناصر. طبعا خفة الوزن دي يعني موضوع طويل جدا. ايه اللي يخف وزن الطائر؟ اولا الريش يخفف الوزن النوعية للطائر، لان الريش ريش، يعني انت شايف الريش مفيش فيه وزن، خفة وزن. ويحقق للطائر ايضا بهذه الخفية قوة ومرونة. وهذا الريش الموجود في الأجنحة قادر على ضرب الهواء بكفاءة عالية جدا لأنه خفيف، كما يساهم الريش في المحافظة على درجة حرارة جسم الطائر ومنعها من التبعثر. الطائر بيسير في أو بيطير في مسافات عالية جدا في الجو. المسافات العالية في الجو ده بتصل درجة الحرارة أحيانا ل 55 درجة تحت الصفر. طيب إزاي الطائر يحافظ على درجة حرارته، على درجة حرارته بسر اسم الله الحفيظ؟ اللهم ذكرني بأسمائك الحسنى يا رب، اللهم ذكرني بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب. ما هو التوحيد، الحفيظ الذي يحفظ. فعشان يحتفظ الطائر بحرارته فوق قوي عند 55 درجة تحت الصفر، الريش يدفيه، يعني الريش كتير وخفيف الوزن، خفيف الوزن عشان يطير، وبعدين كتير ريش يعني ايه جاي على بعضه كده، وشكله انت بتشوف ريش الطائر تلاقي، يعني هنشوف الوقت ان شاء الله هتبص تلاقي ان الريش حامي هذا الطير من ان يبرد. ده مدفأة ربانية. سبحان الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. دي مهمة جدا. طب الهيكل العظمي اللي بيحقق خفة الوزن، اللي بيحقق خفة الوزن هنا برضو الهيكل العظمي. بتمتاز العظام بخفة الوزن وخاصة في الطيور الكبيرة، وهذه مسألة مهمة وضرورية لتخفيف الوزن النوعي ومن ثم التمكن من الطيران. هنا معلومة خطيرة جدا، إن العظام الطويلة الكبيرة لهذه الطيور تمتاز بوجود فراغات هوائية. العظام دي مش مصنوطة زي عظامنا، ده العظام دي يعني مجوفة عشان تبقى خفيفة جدا، يا دوبك إنها يعني تحقق شكل الطائر فقط وتمسكه، إنما هي كعظام مش قوية، ده عظام مفرغة من الداخل عشان خفة الوزن. تقريبا الصورة اللي بعدها احنا هننهي ان شاء الله، يعني تقريبا وقت الحلقة، يعني ادي صورة لطائر. شوف الريش عامل ازاي، الريش ده بقى لما دي مبسوط لما يقبض هذا الريش تبص تلاقي دفة ايه الطائر. طب شوف المنظر البديع ده،
اللي بعده. سبحانك يا رب. المهم سبحانك رب جزاك الله خير اسم محمد. المهم برضو من أسماء الله الجميل الله، إن الله جميل ونحب الجمال، وحديث حديث صحيح إن شاء الله. قال بعض المفسرون الذين بعض المفسرين الذين أحبهم كثيرا، ويعني تفسير عظيم الله، قال إن الخلق ليس مخلوقا، ليس يعني الخلق ليس هدفا في ذاته، وإنما الجمال أيضا مقصود في الخلق، مش أي خلق، يعني ربنا بيخلق بجمال. اسمع كلمتين دول، ليس الخلق مقصودا لذاته، وإنما الجمال أيضا مقصود، الجمال أيضا مقصود. الله يخلق بجمال، انظر إلى هيئة إنسان، جمال، جمال في التنسيق، جمال في الإبداع، جمال في الخلق. انظر إلى أي صورة من اللي عرضتها، وإلى ألوان الطائر، ألوان ريش الطائر. بالمناسبة داروين له كلمة مأثورة يقول إن ألوان ريش الطاووس تمرضني، هقولها فيما بعد إن شاء الله، يعني هنقولها في حينها، بس أنا قلت أقولها دلوقتي. ليه؟ داروين ملقاش مجال في عقله إن هو يقول إن الألوان البديعة في ريش الطاووس دي ممكن أن تتم مصادفة، فيقول كلما نظرت إلى ألوان ريش الطاووس مرضت. طب وانت بدل ما تمرض ما تشفى بالتوحيد، وتشفى بالإقرار للخالق الأعلى جل وعلا، دي شفاء الصدور وشفاء الأبدان وشفاء العقول وشفاء الصدور وشفاء القلوب، التوحيد. إنما ظلمة الشرك وظلمة العناد التي تطبق على القلب فتسوده فيجعل نفسه مريضا حينما ينظر إلى حقيقة تدهمه، تفزعه، تجنه، لأنه يقول كيف تتم هذه الألوان البديعة، ما عنديش الوقت صورة للطاووس هجيبها إن شاء الله الحلقة الجاية، كيف تتم هذه الألوان البديعة بهذا التناسق المذهل دون أن يكون وراءها خالق، فيمرض داروين. سبحان الله العظيم. فإحنا الوقت وقفنا النهاردة عند خفة الوزن، يعني إحنا قلنا اللي بيطير الطير أولا الشكل الانسيابي وبعدين خفة الوزن، ولكن الحلقة يعني أخبرني أخي الحبيب أستاذ محمد بطريق أنها قد انتهت. فكما ينتهي كل شيء أسأل الله تبارك وتعالى اللقاء والبقاء واللقاء بكم في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد.